بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي، يسعد من نال العلوم ليرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء يشرفني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، ورحب بمتابعتكم الكريمة لهذه الحلقة ولتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال رقم الجوال الذي خصص لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم في حلقات خاصة بهذه الأسئلة. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن أحكام العدد، عرض ضيفنا جزاه الله خيرا كثيرا من هذه الأحكام، وبقي أن نعرض أنواع المعتدات من النساء والأحكام المتعلقة بكل نوع من هذه الأنواع، وهذا هو موضوع حوارنا في هذه الحلقة. أرحب بالجميع وأكرر ترحيبي بضيفنا الكريم، وأستأذنكم معالي الشيخ لاحتمالية أن بعض المشاهدين لم يتابعوا الحلقة الماضية، قبل أن ندلف إلى أنواع المعتدات وتفصيل كل نوع من هذه الأنواع نذكر بأهم الأحكام ولسيما الأحكام الكلية التي عرضناها في الحلقة الماضية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العدة يتربص المرأة تربصا شرعيا لمدة محدودة. هذا هو المراد بالعدة. والعدة يحصل بسبب فرقة المرأة من زوجها إذا كانت قد دخل بها أو خلا بها الزوج، سواء كانت الفرقة بطلاق أو بخلع أو بفسخ أو بغير ذلك، وسواء كانت الفرقة من قبلها أو من قبله أو من طريق القاضي الشرعي. النوع الثاني ممن تلزمه العدة من كانت قد توفي عنها زوجها، فإنه يلزمها العدة. هذه العدة مشروعة لعدد من الحكم، منها العلم بخلو الرحم، ومنها تعظيم أثر عقد الزواج، لأن عقد معظم وعقد وثيق في شريعة الإسلام، ومنها احترام حق الزوج، ومنها تطويل مدة العدة، ومنها معرفة أو بيان الأثر النفسي الذي يكون على المرأة بسبب مفارقتها لزوجها، ونحو ذلك من الحكم. العدة إن كانت للوفاة وجبت على الصغيرة وزوج الصغير، وإن كانت لطلاق لم تجب إلا على زوج من يوطى لمثله. وهذا يعني أبرز ما يتعلق بأحكام العدة.
نعم، إذا دكتور نخصص حديثنا في هذه الحلقة عن أنواع المعتدات. قبل أن نفصل كل نوع، لعلنا يعني نستعرض هذه الأنواع إجمالا ثم ندخل إلى تفصيلاتها.
المرأة التي فارقها زوجها بوفاته أو بفرقة وهو حي، هذه يقسمها الفقهاء إلى 6 أصناف. الصنف الأول من فارقها زوجها وهي حامل، فعدتها تكون بوضع الحمل. النوع الثاني المرأة التي توفي عنها زوجها وهي ليست حاملا، فهذه عدتها 4 أشهر و10 أيام. وأما إن كانت المتوفى عنها حاملة فهي من القسم الأول. الثالثة المرأة التي فارقها زوجها وهو حي وهي من ذوات الأقراء وليست حاملا، فعدتها 3 قروء. النوع الرابع المرأة التي فارقها زوجها وهي حائل ولكنها لا تحيض لكبرها أو صغرها. المرأة الخامسة من فارقها زوجها وليس لديها حيض، ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه. المرأة السابعة إذا فقد زوج المرأة، فكيف تفعل امرأة المفقود؟ إذن هذه ستة أصناف جيد. لكل صنف منها أحكام خاصة فيما يتعلق بعددها، يمكن استعراض كل صورة لوحدها.
طيب نبدأ بالصورة الأولى وما يتعلق بعدة الحامل. يعني المحور الأول في هذه الصورة الحمل الذي تنقضي بهذه العدة، نحدد هذا الحمل بداية.
نعم، أولا المرأة الحامل إذا عدتها بوضع حملها، سواء كانت متوفى عنها أو كانت مطلقة لا يختلف الحكم.
طيب.
بمجرد وضعها للولد تنقضي مدة الحمل، لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هناك بعض التابعين كإسحاق وحماد يقول لا تنتهي العدة إلا بانتهاء مدة النفاس، لكن هذا قول مرجوح مخالف لظاهر الآية. إذن إذا تقرر أنها بوضع الحمل تنتهي عدتها، ما هو الحمل الذي يعتبر قد انقضت به عدتها؟ نقول ما تضعه المرأة على خمسة أنواع. طيب. على خمسة أنواع.
نعم.
النوع الأول إذا وضعت شيئا تبين فيه خلق إنسان، سواء يد أو رجل أو عين أو غير ذلك من أعضاء البدن.
طيب.
فإنه حينئذ يعتبر قد انقضت عدة المرأة به بالاتفاق وبإجماع أهل العلم،
ولا ننظر إلى مدة الحمل.
هو لا يكون كذلك إلا بعد تجاوزه يقينا لمدة 80 يوما. قبل ذلك يعني لا يمكن أن يخرج قبل هذه المدة فيه يتبين فيه خلق إنسان.
طيب.
فالمدة ما بين 80 يوم و120 يوم هذه يحتمل أن يتبين فيها خلق إنسان ويحتمل أن لا يتبين فيها خلق إنسان، لكن بعد 120 يوما فإنه يتبين فيه خلق الإنسان بلا إشكال. إذا تقرر هذا فإنه متى وضعته سواء كان حيا أو ميتا فإنه تنقضي به العدة، لأنه قد تبين فيه خلق إنسان. الصورة الثانية وضعت شيئا لا تظهر فيه أي جزئية من أجزاء خلق الإنسان، لا ليس في يد ولا رجل ظاهرة، لكن هناك صورة خفية لبعض هذه الأعضاء بحيث شهدت القوابل التي يتولين الولادة بأن هذا الموضوع فيه صورة خفية لخلق الإنسان، فهذا أيضا تنقضي به العدة.
المقصود بهذا الشيخ الصورة الخفية في خلق الإنسان،
يعني اليد أو العين عندما تشاهده لا تشاهد فيه يدنا وعينه، لكن أهل الاختصاص يشاهدون فيه صورة يتبينونها بالتأمل، يتبينون أن فيه صورة خلق الإنسان. فهذه لم تتبين لم تتبادر إلى الذهن مباشرة، وإنما عرفناها من خلال التأمل،
فتنقضي به العدة.
تنقضي به العدة.
طيب.
الصورة المسألة الثالثة إذا وضعت مضغة لا صورة فيها، لكن قال القوابل فيها مبتدأ خلق إنسان، ليس فيها صورة وليس فيها ما يتبين فيه خلق إنسان، لكن يقول فيها مبتدأ الآن بدأ.
طيب.
بدأ يظهر تكوين العين لكن ليست عينا، فحينئذ قال الإمام الشافعي تنقضي به العدة، وقال الجمهور منهم الإمام أحمد لا تنقضي العدة بذلك لأنه لم يتبين فيه خلق الإنسان، والله عز وجل يقول وولاة الأحمال، والحمل لا يكون حملا إلا إذا كان فيه خلق إنسان، وإذا لم يكن فيه خلق إنسان فإنه لا يعد حملا، ولعل قول أحمد أظهر في هذه المسألة. المسألة الرابعة إذا ألقت مضغة ليس فيها صورة يتبين فيها خلق إنسان لا ظاهرا ولا خفيا، وليس فيها مبتدأ خلق آدمي، هذه مضغة، فحينئذ لا تنقضي أيضا العدة به على الصحيح.
وكيف تحسب العدة عندئذ؟
عندئذ تنتقل إلى عدة الحياض. عدة الحياض إن كانت مطلقة، وإلى عدة الأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت متوفى عنها، تنتقل إلى الصور الأخرى. المسألة الخامسة ما لو ألقت دما أو نطفة أو مضغة لا صورة فيها ولا مبتدأ خلق إنسان فإنه لا تنقضي العدة بذلك اتفاقا. هذه خمس صور. الصورة الأولى ما تبين في خلق آدمي، الصورة الثانية ما فيه صورة خفية لصورة الآدمي، فهاتان الصورتان تعتد بوضع الحمل فيهما وتنقضي العدة به. ولو قدر أنه يعني أيضا في مسألة النفاس الدم النازل بعد هذين الصنفين يعد نفاسا، لكن في الصور الثلاث الباقية لا يعد نفاسا ولا يعد هذا الحمل مما تنقضي به عدة الوفاة فتنتقل إلى الصور الأخرى.
جيد، مدام تعليق عدة الحامل يا شيخ على وضعها لهذا الحمل، التساؤل الذي يرد إلى الذهن أن المرأة قد تحمل بأكثر من حمل، هل نقول تنقضي عدتها بولادة الحمل الأول أو بالحمل الثاني أو ما بعده؟
الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حمل نكرة مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، أو حمل اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم فيشمل الاثنين، فلا بد من وضع الاثنين معا. لو وضعت الأول فإنه لا تنقضي العدة بذلك حتى تضع الثاني، ولذلك لو راجعها بين وضع الأول والوضع الثاني لاعتبر إرجاعا صحيحا. لماذا؟
لم تنقضي عدة،
لأن لم تنقضي العدة بعد. هذا قول جماهير أهل العلم، لهذا ظاهر هذه الآية. كان الإمام عكرمة يرى أنها تنقضي عدتها بوضع الأول فقط، ولكن ظاهر الآية يدل على مذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. فلذلك نقول لا تنقضي عدة المرأة الحامل إلا بوضع جميع حملها.
لو تمسكنا بدلالة اللفظ وهو العموم كما ذكرت معالي الشيخ، هل نقول أن القول الثاني يكون أرجع عندئذ؟ لأن الآية عامة لم تحدد أن لابد أن تلد جميع الحمل، وإنما يكتفى بالحمل الأول.
الآية ليست مطلقة، لو كانت مطلقة المطلق يصدق على أي فرد من أفراده.
نعم،
لكن الآية العامة لابد من وجود جميع الأفراد، ولذلك إذا أوجب الله عز وجل على الناس أن يؤدوا صلاة الظهر فهذا وجوب على صفة العموم فيشمل جميع الأفراد، فهذا عام. وأما إذا كانت مطلقة فلا يجب إلا على البعض، مثل في فروض الكفايات كصلاة الكسوف عند جماهير أهل العلم. وإذا تقرر هذا فإن الآية من ألفاظ العموم
وليست إطلاق
وليست مطلقة
شيء.
المطلقة هي النكرة في سياق الإثبات، وهنا ليست نكرة وإنما هي نكرة مضافة إلى معرفة أو اسم جنس مضاف إلى معرفة والمضاف إلى المعرفة يكون معرفة وبالتالي ليس من الإطلاق في شيء.
تعليق العدة شيخ على يعني كما قلت على كل الحمل أو وضع جميع حملها، هل نقول أن هذا أيضا يكون في إثبات النسب أم يثبت النسب الحمل الأول؟
يعني إثبات النسب شرط من شروط انقضاء العدة بوضع الحمل، يعني لو توفي عنها زوجها وكانت حاملا وهذا الحمل لا ينسب إلى الزوج فإنه حينئذ لا تنقضي العدة به، لابد أن يكون هذا مما يثبت نسبه. وتقدم عندنا في لقاء سابق شروط إثبات النسب، وقلنا هناك شروط منها أن يكون الزوج ممن يطأ مثله، فإن كان ممن لا يطأ أو ممن لا يولد لمثله فإنه حينئذ لا يثبت النسب. وبالتالي لو قدر أن الزوج صغير وكانت حاملا فإنها إذا وضعت الحمل لا تنقضي عدتها بوضع هذا الحمل. لماذا؟ لأن هذا الزوج الصغير الذي توفي لا يمكن أن يولد لمثله، وبالتالي لا تنقضي العدة بوضع هذا الحمل الذي في بطنها.
وتعتد بالأقراء يا دكتور؟
تنتقل إلى مو بالأقراء، 4 أشهر و10.
لا، لو طلقها.
يعني حنا الآن الكلام في الوفاة، المقصود أنها تنتقل إلى الأقسام الأخرى التي بعدها. لو قد الإمام أبو حنيفة يقول ننظر إن ظهر الحمل في حياة الصغير فإننا نثبت لها عدة الحامل، وإن لم يظهر إلا بعد وفاته فإننا نقول بأنه لا تنقضي العدة بوضع هذا الحمل وتنتقل إلى الأصناف الأخرى. هكذا أيضا فيما يتعلق بما لو كانت المرأة صغيرة، فالمرأة الصغيرة لو قدر يعني هذا فيما يتعلق بالزوج زوجة الصغير. أيضا عندنا فيما يتعلق بمسألة مدة الحمل، يعني لو وطئ لو عقد عليها ولكنه لا نعلم أنه دخل بها أو نعلم بأنه لم يدخل بها، عند الجماهير يقول لا يثبت النسب، وبالتالي لو حملت بعد ذلك فإنه حينئذ لا ينقضي الحمل بوضع تنقضي العدة بوضع هذا الحمل، كما مثلنا بمسألة واحد في الرياض وزوج في المغرب وليس بينهما قدرة على الاتصال، أو مسجون مدخل في السجن، عند الحنفية يثبت النسب، وبالتالي إذا وضعت هذا الولد تنقضي به العدة. عند الجمهور يقول لا يثبت هذا النسب لعدم إمكانية الوطء حينئذ، وبالتالي لا تنقضي العدة به. كذلك ما لو كانت مدة الحمل بين العقد والوضع أقل من مدة الحمل أو أكثر من مدة الحمل،
أقل يعني الحمل 6 أشهر أو أكثر من 4
نعم سنة. يعني عقد عليها في شهر محرم وتوفي في شهر صفر ثم وضعت في شهر ربيع، فحينئذ نقول هذا الوطء ليس من هذا الزوج، والحمل هذا ليس من هذا الزوج، وبالتالي لا تنقضي العدة بوضع هذا الحمل، ومن هنا لا نثبت انقضاء العدة بهذا الوضع لأن هذا الحمل ليس من هذا الزوج. وهكذا ما لو قدر أنها لم تلد إلا بعد 6 سنوات من مفارقته، فإنه حينئذ لا نقول العدة لم تنقضي إلا بوضع هذا الحمل، لأننا لا نثبت نسب هذا الحمل أو هذا المولود لذلك الشخص المتوفى. وأن تعرف أن أهل العلم قد اختلفوا في أكثر مدة الحمل، فعند الإمام أحمد والشافعي ومالك أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، وهناك قول يقول به الإمام أبو حنيفة بأنه 2 سنوات، وبعضهم يزيد إلى 7 سنوات وبعضهم أقل. فالمقصود أن هناك مدة للحمل وهناك مدة لأقله ولأكثره، وأنه لا يثبت النسب إلا إذا وقعت الولادة في مدة الحمل، وبالتالي لا تنقضي العدة إلا بوضع ولد تثبت أو يثبت نسبه لذلك الزوج المفارق أو الميت.
نعم معالي الشيخ، لعلي أعود قليل إلى الحالات الخمسة التي ذكرتها في من تضح حملها. ذكرت أن إذا وضعت الحمل قبل أن يعني يتضح فيه خلق الإنسان أن لا يكون له أثر في العدة. السؤال الذي يرد هنا ويحتاج إليه كثير من النساء هي مسألة الإجهاض، الحكم الشرعي لها سواء قبل بيان خلق الإنسان أو بعده.
يعني هذه المسألة عند الفقهاء يسمونها مسألة إلقاء النطفة ونحو ذلك. هذا الجنين خلقه الله عز وجل في بطن المرأة وله حقوق، ولذلك فإن جماهير أهل العلم يرون أن الأصل في الإجهاض هو المنع والتحريم، إلا أن يكون هناك خطر على حياة الأم، وبالتالي فإنه تقدم حياة الأم على حياة الجنين. ولو قدر أن الطفل الذي في بطن المرأة يتوقع أن يصاب بتشوه أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من المسوغات لإلقاء هذا الجنين أو إجهاضه. إذا تقرر هذا فإن الفقهاء يقولون، يعني بعض الفقهاء يقولون إن النطفة ما دامت نطفة يجوز تناول دواء من أجل إلقائها، وقد اختلفوا في المدة، وللعلماء فيها 3 أقوال مشهورة. الإمام مالك يقول لا يجوز الاعتداء على هذا الجنين في بطن أمه ولو كان عمره يوما واحدا، يقول لأن الاعتداء محرم، وهذا نوع من أنواع الاعتداء، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. الإمام أحمد والإمام الشافعي يقول يجوز أن تلقى النطفة بشروط، الشرط الأول أن يكون أقل من 40 يوما، الشرط الثاني أن يكون بدواء مباح، الشرط الثالث أن لا يكون هناك ضرر على الأم من هذا الدواء، الشرط الرابع أن يكون بإذن الزوج، وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي. وقالوا لأنه ما دامت نطفة فهي جزء من دم لا يعتبر قتلا إلقاؤه من رحم المرأة لأنه لم تنفخ الروح فيه حينئذ، ولأنه قد ورد في الحديث أن الله عز وجل يبعث جبريل إذا يعني جاء في ستة بعد ستة أسابيع وهو 40 يوما ويأمره بالكلمات ومنها نفخ الروح. الإمام أبو حنيفة يجيز ذلك إلى 120، ويستدل عليه بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلق أحدكم في بطن أمه 40 كذا و40 كذا و40 كذا، قال ثم بعد ذلك يبعث أو يرسل الملك فيرسل بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، قال فدل ذلك على أنه قبل 120 يجوز إلقاء ما في البطن. لكن مذهب الإمام مالك في هذه المسألة من أقوى المذاهب، ولأن الشريعة وردت بتحريم الاعتداء عموما، وهذا نوع من أنواع الاعتداء، خصوصا إذا كان مثل ذلك من أجل الخوف على الرزق ونحوه، فإن الأرزاق بيد رب العالمين يرزق من يشاء بغير حساب.
كانك تميل إلى هذا القول على الشيخ.
نعم.
بعد 120 يوم بالاتفاق أنه لا يجوز.
لا يجوز إجماعا.
نعم. القائلون نعم. الشيخ أنه يجوز اللي صحة خوفا على صحة الأم أو المرأة.
خوفا على حياة المرأة. ليس على الحياة. على
نعم. يحددون بمدة محددة.
لا يحدد ذلك بمدة.
جيد.
يعني صدرت القرارات من المجامع، لأن عندنا الآن ضرران. ضرر على حياة الأم وعندنا حياة الجنين، فقدمنا حياة الأم لأن الأمر المتيقن أولى من المتوقع، ويقولون الدفع أولى من الرفع.
نعم. لو تناولت المرأة دواء من أجل عدم الحيض، أثر ذلك فيما يتعلق بالعدة؟
نعم، بالنسبة للحامل يعني عدتها بوضع حملها بلا إشكال.
نعم.
وبالتالي هذه الأدوية لا تؤثر، لكن تناول الدواء لعدم الحيض هذا إن كان على جهة الاستمرار يعني فإنه لا يجوز، لأنه يؤدي إلى قطع النسل.
طيب.
أو كان ذلك على جهة تتضرر به المرأة، لأن هذه الأدوية والحبوب تؤثر على رحم المرأة وتؤثر على صحتها، أو كان ذلك بدون علم المرأة، لأن يأتي بعض الأزواج ويجعل في الأطعمة ونحوها أدوية تقطع الحيض، لا يحل له ذلك لأن هذا من شأن المرأة. كذلك لا بد من استئذان الزوج في تناول هذه الحبوب، فإذا كانت على جهة ليست دائمة وكان ذلك لسبب من الأسباب جائز، أما أن يكون على الاستمرار أو يكون فيها ضرر هذا يمنع منه.
نعم. بالنسبة للمرأة الذمية إذا كانت حاملة، هل نقول عدتها مثل المسلمة بانقضاء حملها؟
نعم، المرأة تقدم معنا أن المرأة الذمية عليها العدة، وعدتها بوضع حملها على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لبعض الحنفية.
إذن أنتقل مع الشيخ للنوع الثاني، وهو ما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها بدون حمل. ذكرنا أن إذا كانت حامل تدخل في النوع الأول، لكن إذا كان يعني اتضح لنا أنها غير حامل، وفاة الزوجة في هذه الحالة بالنسبة لمن توفى عنها زوجها.
إذا يعني فارقت المرأة زوجها نظرنا، إن كانت حاملا حكمنا عليها بالصنف الأول.
طيب.
إن لم تكن حاملا نظرنا هذه الفرقة هل نتجت بطلاق ونحوه أو نتجت بوفاة. إيه. إن نتجت بوفاة انتقلنا لأحكام الصنف الثاني.
إيه.
المتوفى عنها زوجها وليس عندها حمل تعتد 4 أشهر و10 أيام، لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بعض التابعين يقول هي 10 ليالي و9 أيام، والصواب أن الليل والنهار هنا حكمهما واحد، وبالتالي تكون 10 أيام، 4 أشهر و10 أيام بلياليهن. نعم. بداية مدة الحمل، بداية مدة العدة تحتسب من وقت وفاة الزوج على الصحيح، بحيث تنتهي المدة في نفس الساعة، توفي العصر.
نعم.
تنقضي العدة العصر. الإمام مالك يقول نحسبها بالأيام فكاملة، لكن الصواب أنها تنقضي في نفس الساعة، لأنه أوجب 10 أيام، فنلفق من اليوم الأول واليوم الأخير يوما كاملا، وينتج عندنا 4 أشهر و10 أيام، فنكون بذلك ممن طبق مدلول الحديث.
نعم، أشرت في الحلقة الماضية مع الشيخ إن أنه لا يشترط علم المرأة بوفاة زوجها أو بطلاقها ولو بعد مدة.
نعم، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وعليه جماهير أهل العلم أن العدة تبتدي بمجرد وفاة الزوج. نعم، ولو لم تعلم بذلك، هذا هو ابتداء المدة.
نعم،
يبقى أيضا مسألة في هذا وهي كيفية الحساب، وهذه تشكل كثيرا ويقع عند النساء فيها اختلاف كثير. فنقول بالنسبة للشهر الأول، إن كانت وفاة الزوج في بداية الشهر فنحسب الشهر الأول واضح كامل، سواء كمل أو نقص على حسب الهلال. على حسب الهلال. الشهر الثاني كذلك، الثالث كذلك، الرابع كذلك، يبقى عندنا 10 أيام. هذه إذن واضحة. المسألة الثانية، ما لو توفي في أثناء الشهر وهو الغالب، فحينئذ نكمل بقية الشهر، ثم بعد ذلك الشهر الثاني على وفق الهلال فيه، والثالث كذلك، والرابع كذلك، ثم بعد ذلك نأتي بأيام لإكمال الشهر الأول. هذا الإكمال يكون لثلاثين يوما، ولا نلتفت إلى قضية الهلال فيما يتعلق به تقسيم هذا الشهر عند جماهير أهل العلم. طيب، الإمام أبو حنيفة يقول لا، نعتبر تمام الأول من جهة الهلال ينقص أو يكمل، لكن عند الجمهور يقولون لا، ولعل قولهم أقوى تغليبا لجانب الحظر في هذه المسألة. حينئذ إذا توفي يوم 15، فإنه
15 محرم،
طيب، صفر كامل، ربيع أول كامل، ربيع ثاني كامل، جمادى أول
15 يوم،
نقول ننظر إن كان شهر محرم كمل 30 يوما. أيوة، فحينئذ هذا نكمله فيكون 15 يوما.
فإن لم يكمل
شهر محرم، قلنا يكون تمام الشهر الرابع إلى 16، وبالتالي تأخذ 10 أيام بعد ذلك، فيكون إلى 26 من شهر جمادة، أو إلى 25 إن كان شهر محرم تاما كاملا. وهذا يجعلنا نؤكد على أهمية اعتبار حساب الهلال فيما يتعلق، أو اعتبار مشاهدة الهلال في تواريخ المسلمين، لأن الكثير من الأحكام الشرعية مناطة بأمور الهلال والحساب القمري. نعم، ولذلك فإني أوصي جميع المسلمين أن يعتمدوا هذا الحساب في أمورهم وفي حساباتهم وفي شركاتهم، لأنه يترتب عليه عدد من الأحكام الشرعية، منها مسألة العدة هنا، ومنها أيضا
الصيام،
مسائل الصيام والحج والزكاة. بعض الناس الآن يحطون حساب الشركة المالية بناء على السنة الشمسية. نعم، وهذا خطأ،
التاريخ الميلادي.
نعم، هذا خطأ، الواجب أن يضعوه على حساب السنة الهلالية
من أجل الزكاة.
نعم، من أجل الزكاة، لأن هناك فرق بينهما في مقدار 11 يوم.
صحيح،
فعندما يؤخر الإنسان الزكاة 11 يوم معناه أنه خالف أمر الله في عدم إخراج الزكاة كل سنة بسنتها. ولذلك فإن الوصية للجميع بأن يجعلوا هذه التواريخ التي يعتمدونها تواريخ قمرية مبنية على الحساب الهجري، وأن يتركوا الاعتماد على السنوات الميلادية.
نعم دكتور، أعود إلى مسألة طريقة الحساب، لأن كثير من النساء قد تغفل عن هذه المسألة. بعض النساء يا شيخ تحسب مثلا لو توفي زوجها في 15 محرم، تحسب إلى 15 صفر شهر، 15 جماد ربيع الأول شهر، هل طريقة هذه الحساب تكون صحيحة؟
يعني هذه ما فيها إشكال، لكن لابد أن تلحظ الشهر الأول، فإن كان ناقصا لابد أن تزيد في آخر يوم، وإن كان كاملا فلا إشكال عليها، ويبقى عندها 10 أيام في آخر أيامها، لأنها 4 أشهر و10 أيام.
لو توفي عنها زوجة شيخ وهي مطلقة، هل نقول تستمر على عدة المطلقة، أو أنها تبدأ عدة أخرى وهي عدة المتوفى عنها؟
قبل أن ندخل في هذا، وهي مسألة مهمة، وأعرض على مسألة أقل أهمية،
تفضل
واعذرني على ذلك، وهي أن الأمة إذا توفي عنها زوجها فإن عليها نصف مدة الحرة، شهران وخمسة
أيام.
هذه انتهينا منها، وهي مسألة ليس لها تطبيق كثير في مثل زماننا. إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق، هذه فيها مسائل متعددة. المسألة الأولى توفي الزوج في عدة الطلاق طلاقا رجعيا، فإنها حينئذ لا تكمل العدة السابقة وتبتدئ عدة جديدة للوفاة 4 أشهر و10 أيام،
وتلغى المدة الماضية.
تلغى أصلا المدة الماضية هي زوجة، لأن نقول مطلقة رجعية زوجة،
صحيح،
وبالتالي لا اعتبار بها، ومن ثم تستأنف عدة جديدة للوفاة ولا تلتفت إلى العدة الأولى. المسألة الثانية طلقها وهي طلاقا بائنا، الطلقة الثالثة، ولم يكن هذا الطلاق في مرض الموت، فحينئذ تكمل ثم توفي الزوج وهي في العدة، فإنها تكمل عدة الطلاق ولا يجب عليها عدة وفاة
باعتبارها أجنبية،
باعتبارها أجنبية لأنها لا ترثه، لأنها مطلقة بائن. إن كانت البينونة منها فهذا ما فيه شك، فعليها يعني عليها عدة الطلاق، لأن هذه مرأة أجنبية لا يحل النظر إليها. الإمام أبو حنيفة يقول إن كانت البينونة منه فإنها تعتد أبعد الأجلين، إما عدة الوفاة وإما عدة الطلاق، لكن قول الجمهور أولى لأنها أصبحت أجنبية، ليست لا يعد هذا زوجا لها، والله عز وجل إنما أوجب عدة الوفاة على بالنسبة لمن لها زوج، وهذه ليس لها زوج
لو كانت في مرض الموت.
نعم. المسألة الثالثة أبانها في مرض الموت، أبانها في مرض الموت، في مرض موته طلقها ثلاثا، ثم بعد ذلك أو طلقها الطلقة الثالثة ثم بعد ذلك توفي وانتقل إلى رحمة الله وهي لا زالت في عدة الطلاق، فما هو الحكم؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تعتد أبعد الأجلين،
طيب،
فحينئذ يقولون هي محتمل أن ترث، وعندها لأنها مطلقة في زمن مرض الموت فهي ترث،
طيب،
عند جماهير عند مالك والإمام أحمد وجماعة، وبالتالي فيلزمها عدة الوفاة، وهي مطلقة فيلزمها عدة الطلاق، فحينئذ ننظر إلى أبعد الأجلين فنثبته عليها، وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة. الطائفة يقولون لا، تعتد عدة الطلاق ولا تعتد عدة الوفاة لأنها مطلقة بائن، وهذا مذهب مالك والشافعي، لأنها عندهم لا ترث،
لا ترث، نعم،
لأنها عندهم لا ترث. هناك قول يقول تعتد عدة الوفاة مطلقا. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. يبقى مسألة رابعة وهي ما إذا انقضت طلقها، فانقضت عدة الطلاق قبل وفاته ثم توفي بعد ذلك، وهو قد طلقها في مرض الموت عند السرطان، طلقها الطلقة الثالثة فاعتدت عدة الطلاق 3 قروء، ثم بعد انتهاء العدة توفي الزوج، فالجمهور يقول لا تعتد للوفاة حينئذ. لماذا؟ لأن قد انتهت عدة
الطلاق.
حتى من قال منهم بأنها ترث كما هو مذهب أحمد وجماعة يقول لا تعتد عدة الوفاة، هي ترث ولكنها لا تعتد عدة الوفاة. لماذا؟ قال لأنها قد أنهت عدة الطلاق وهي ليست زوجة، بالتالي يجب عليها عدة الوفاة. بعض أهل العلم يوجب عليها عدة الوفاة، لكن الصواب قول الجمهور في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ننتقل إلى النوع الثالث، لكن قبله أستأذنك أن نخرج لهذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سويا، ثم عودة لضيفنا الكريم، ابقوا معنا.
أنس ومودة تمنحها دفئا ومحبة.
أسباب انشراح الصدر. أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالتوحيد والهداية من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. ومن أسباب شرح الصدر النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد صار في أضيق سجن وأصعبه. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأصوبهم عيشا.
الأسرة أنس ومودة، فمنحها دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل معا واستمعنا إليه. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ مرة أخرى.
الله يحييك.
معالي الشيخ، لازال حديثنا مستمرا عن المعتدات ونوع أو أحكام كل نوع من هذه الأنواع. وصلنا إلى النوع الثالث، وهو ما يتعلق بالمرأة الحامل ذات الأقراء إذا فرقها زوجها في الحياة. بداية نبين المراد بقولنا مرأة حاملة وأيضا حائلة عفوا، وأيضا المراد بالأقراء.
إذا توفي أو إذا وجبت على المرأة عدة، نظرنا هل هي حامل، فإن كانت حاملا فعدتها من الصنف الأول بوضع حملها.
جيد.
إن لم تكن حاملا نظرنا هل زوجها متوفى أو غير متوفى، فإن كان متوفى أوجبنا جعلناها من الصنف الثاني، فقلنا عليها العدة 4 أشهر و10 أيام.
طيب.
الصنف الثالث إذا لم تكن متوفى عنها مفارقة في الحياة كطلاق أو خلع أو فسخ على الخلاف في هذه الأخيرة، ولم تكن حاملا بل هي حائل يعني غير حامل، وعندها أقراء فحينئذ تحيض، حينئذ يجب تنتقل القسم الثالث. طيب. وهو أن تعتد 3 حيض، 3 أقراء، أن تعتد 3 أقراء، لقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فأوجب عليها التربص 3 قروء.
بداية حساب عدتها يا شيخ، سواء من ناحية البداية ومن ناحية النهاية.
قبل هذا هو بدايتها من الطلاق من الفرقة، وانتهاؤها بانتهاء هذه القروء
الثلاثة.
لكن ما هي القروء؟
جيد.
ومتى تكون ما هو القرء؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم كبير. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يقول القرء هو الحيض، القرء هو الحيض، وبالتالي فإذا حاضت 3 حيض فإنها حينئذ تكون قد أكملت عدتها. الإمام مالك والشافعي يقولون القرء هو الطهر، وبالتالي إذا أكملت 3 قروء فإنها تعد بذلك قد أكملت عدتها. إذا تقرر هذا فنفصل على القولين.
جيد.
ثم بعد ذلك نذكر الخلاف والأدلة. إذا طلقها الأصل أن الطلاق يقع في طهر لم يجامعها فيه. فعلى مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة الحيضة الآتية ثم حيضة بعدها ثم حيضة ثالثة ثم بعد ذلك تنقضي عدتها.
جيد.
لو طلقها في حيض فحينئذ نقول قد أخطأت، وطلقت طلاقا بدعيا فلا يحتسب هذا الحيض الذي طلقت فيه، وإنما يكون هناك ثلاث حيض جديدة مستأنفة غير هذا الحيض الذي وقع فيه الطلاق.
والقول الثاني
متى تنتهي عدتها عندهم على هذا القول؟ بانتهاء الحيضة الثالثة عند بعض أهل العلم، والإمام أحمد يقول لا، تنتهي الحيضة الثالثة ثم تغتسل. لو قدر أن انتهت الحيضة الثالثة ولم تغتسل أخرت الغسل
لازالت في العدة،
فإنها لازالت في العدة. فلو راجعها ما بين انتهاء الحيضة الثالثة وما بين اغتسالها يصحح هذا هذه المراجعة.
طيب.
والإمام أبو حنيفة يقول إن كان هذا الحيض لأكثر الحيض فوق 10 أيام فإنه حينئذ بانتهاء الحيض، وإما إن كان لأقل من ذلك فإنه لابد يكفي مجرد توقف الدم.
لا.
هذا بالنسبة لمذهب أبي حنيفة
وأحمد
الذين يقولون إن القرء هو
الحيض. نعم. القول الآخر
على القول الآخر هو طلقها في طهر فيحتسب هذا الطهر الذي طلقها فيه، والطهر الذي بعده حاضت ثم طهرت، والطهر الذي بعده، فإذا شرعت وابتدأت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، فهم يحسبون القرء والحيض والطهر الذي طلقت فيه.
إذن على القول الثاني تكون المدة أقصر.
نعم، على القول الثاني المدة أقصر.
نعم.
إذا تقرر هذا ما هو الراجح من القولين؟ ننظر الأدلة.
جيد.
الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يستدلون بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا لو قلنا بأن القرء هو الطهر لأدى ذلك إلى أن نجعل المطلقة لا تتربص ثلاثة قروء، وإنما تتربص قرؤين وشيئا، فهي تتربص طهرين وجزء طهر الذي وقع الطلاق فيه، وأما على قولنا فإنها تتربص ثلاث حيض، فهناك ثلاثة أقراء واضحة كاملة.
على القول الثاني شيخ مدة الطهر الذي طلقت فيه لا يحسبونه، مثلا لو طلقت في آخر الطهر يحتسب؟
يحتسب يحتسب لو لم تطلق إلا قبل حيضتها بيوم، قالوا هذا طهر.
طيب، لعل هذا يدعم الدليل القول الآخر.
استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، فجعل أيام أقرائك يعني
أيام
الحيض.
نعم.
استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة الأمة حيضتين، قال فدل ذلك على أن المعتبر هو الحيض كما في حديث ابن عمر، واستدلوا بعدد من الأدلة. والآخرون أيضا استدلوا بلفظة ثلاثة قروء ولم يقل أقراء، قالوا والقروء إنما يصدق على الحيض، ولكن لعل القول الأول في هذه المسألة أقوى من القول الثاني، والمسألة موطن خلاف من عهد الصحابة، وليس الخلاف فيها ناشئا من عهد إلى إمة. وسبب الخلاف أن لفظة القرء في لغة العرب تصدق على الحيض وعلى الطهر.
صحيح.
من الألفاظ المشتركة، وبالتالي كل قول رجح إطلاق هذا اللفظ على أحد المعنيين دون الآخر.
نعم، معالي الشيخ، عن تقريرك لهذا النوع في بداية الحديث كأنك أشرت إلى الخلاف فيما يتعلق بحالتي الخلع والفسخ، إذا أذنت لي أن نبسط الخلاف نوعا ما أو نذكر الراجح فيه على الأقل.
نعم، بالنسبة لمن فورقت بخلع أو بفسخ أو نحو ذلك، فإن جمهور أهل العلم يقول أنها تعتد بثلاثة أقراء، وذهب الإمام ابن تيمية تبعا لرواية عن أحمد ونسبت للإمام مالك أنه يكفيها حيضة واحدة، يكفيها قرء واحد، قالوا لأنه يعلم براءة الرحم بذلك، وحينئذ فإن العدة تنقضي بالقرء الواحد. ولعل قول الجمهور أقوى وأبرأ للذمة، ويحصل به الاحتياط في هذه المسألة العظيمة التي هي من المسائل المؤدية إلى صيانة الفروج وإلى حفظ الأنساب وإلى غير ذلك من مقاصد الشريعة. ثم المرأة المخالعة هي امرأة مفارقة لزوجها وإن كان بسبب منها، لكنها حينئذ هي بمثابة المطلقة، فيصدق عليها قوله عز وجل والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ويدل على هذا أن المرأة إذا طلقت بعوض هي بمثابة المختلعة، والمطلقة بعوض عليها ثلاثة أقراء، وهكذا المختلعة.
نعم، لو طلقها في حيضها مع الشيخ، بعض الناس قد يعني لا يهتم بهذه المسألة، بمجرد ما يكون سبب للطلاق يطلق دون أن يتضح يعني وضع زوجته، لعلكم تنبهون إلى هذه المسألة. أيضا قبل قليل قلت أنهم لا يعتدون بهذه الحيضة، هل هذا على الاتفاق بين أصحاب القول الأول؟
نعم، أولا يحرم إيقاع الطلاق في زمن الحيض، وهذا طلاق بدعي، وهو من الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها. إذا تقرر هذا فهل هذا الطلاق واقع أو ليس بواقع؟ جمهور أهل العلم يوقعونه، وطائفة يرون أنه لا يقع هذا الطلاق لما ورد في حديث ابن عمر، والاختلاف ناشئ من الاختلاف في حادثة ابن عمر، هل احتسبها النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا عندما طلق زوجته وهي حائض أو لم يحتسبها؟ ولعلنا قد أشبعنا القول في ذلك في مسألة سابقة، وذكرنا أن الأولى هو القول بعدم إيقاع الطلاق حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنما الواجب على العبد أن يتوب إلى الله من هذا الفعل، فهو معصية وذنب ومن التلاعب بحدود الله عز وجل. إذا تكرر هذا فإن من يوقع الطلاق في الحيض لا يعتبر الحيضة المطلق فيها، وذلك لأن الله عز وجل أوجب عليها التربص ثلاثة قروء، وحينئذ يوجبون أن يكون ثلاث حيض كاملة تامة. وأما الحيضة المطلق فيها فهم يقولون بأنها لا تعتبر، إذ لو اعتبرناها لأدى ذلك إلى أن نجعل العدة قرآن ونصفا، وهذا مخالف مدلول الآية.
نعم، في هذا النوع من المعتدات يلاحظ معالي الشيخ أنه يعلق كثيرا على وضع المرأة، سواء في حالة الطهر أو في حالة الحيض، يعني الأمر يكون بيد المرأة. هل نقول أن مجرد ادعائها أو قولها أنها مثلا طهرت أو حاضت يكفي لانقضاء هذه العدة، أم لا بد من التثبت؟
إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت، نعم، وأنه قد حصل منها ثلاثة قروء، فننظر إن كان هذا الادعاء موافقا للظاهر، لأن غالب النساء يحضن في كل شهر مرة، فإذا جاء بعد ثلاثة أشهر وقالت انقضت عدتي وحضت ثلاثة حيض، فإنه يصدق قولها حينئذ. لماذا؟ لأن هذا الادعاء موافق لظاهر الأمر وليس مخالفا لشيء من الظاهر. لكن لو ادعت أمرا مخالفا للظاهر، كما لو قالت بأنني قد حضت ثلاثة حيض في شهر واحد، فحينئذ لا يقبل ادعاؤها إلا أن تأتي ببينة. ولذلك لما جاءت امرأة إلى شريح وقالت إني قد انقضت عدتي في شهر وأنني قد جاءتني ثلاث حيض فيه، استشهد نساء قومها، هل مثل ذلك موجود في نساء قومها؟ فشهدوا أن ذلك كان موجودا، وبالتالي حكم بإثبات قولها وبالعمل بما تدعي. فالمقصود أنها إن ادعت موافقة للظاهر قبل منها، وإن ادعت مخالفة للظاهر لم يقبل منها إلا ببينة.
نعم، قريبة من هذا النوع مع الشيخ النوع الرابع، وهو أن قلنا في النوع الثالث أن المرأة تكون مفارقة بغير وفاء وتكون ليست حاملا ومثلها يحيض، لكن إذا كان مثلها لا يحيض الحكم في هذه المسألة؟
الحكم في هذه المسألة أنها تعتد بثلاثة أشهر، إن كانت حرة تعتد بثلاثة أشهر، فهذا الحكم واضح. من كانت لا تحيض لصغر سنها أو لإياسها وكبر سنها، فإنها حينئذ تعتد ثلاثة أشهر.
نعم، بالنسبة للمستحاضة،
المستحاضة هنا هي تحيض ولها حيض، ولها أيام يكون أيام حيض وأيام أيام استحاضة،
في هذه الأيام،
وبالتالي فالأمر فيها متضح. لكن في بعض المسائل من مسائل المستحاضة يشكل الأمر، مثل المستحاضة التي نسيت أيام عدتها أو المستحاضة المبتدأة أشكل الأمر عليها، فإن جمهور أهل العلم يقولون هي ملحقة بهذا الصنف، وبالتالي فإنها تعتد ثلاثة أشهر. أيضا هنا مسألة الأمة، والأمة اختلف أهل العلم فيها إذا كانت صغيرة أو كبيرة جدا، فعند الإمام الشافعي والإمام أحمد أنها تعتد شهرين، وعند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أنها تعتد شهرا ونصف شهر. مسألة متعلقة بهذا وهي أنها إذا توفي زوجها، إذا مات إذا طلقها زوجها وهي لا تحيض لصغرها ثم حاضت بعد ذلك فإنها تنتقل، ولو قد جلست شهرا أو شهرين فإنها تنتقل وتحيض وتعتد بثلاث حيض فيما يأتي. أيضا ما لو بلغت ولم تحض فإنها تعتد ثلاثة أشهر، مثال ذلك بلغت 15 سنة وهي لم تحض وقد طلقها زوجها فإنها تكتفي بثلاثة أشهر ولا يلزمها الاعتداد بالحيض لأنها لا تحيض.
نعم، لو ارتفع حيضها، وهذا هو النوع الخامس، المرأة قد يرتفع حيضها مع الشيخ سواء أدركت ذلك أو لم تدرك السبب، ماذا عن عدتها هنا؟
نعم، قبل أن أدخل في هذه استدل للمسألة السابقة، لأن الله عز وجل يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الصنف الخامس من ارتفع حيضها.
طيب،
ننظر إن كان ارتفاع الحيض بسبب تعلمه، كما لو ارتفع بسبب الرضاعة أو ارتفع بسبب المرض، فإننا نقول تبقى في العدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن 50 سنة كما يقول الجمهور.
نعم.
بعض أهل العلم يقول بأنها بعد 50 تجلس سنة كاملة، وبعضهم يقول تجلس بعد 50 ثلاثة أشهر، هذا إذا علم سبب ارتفاع الحيض.
طيب،
فإن انزال وارتفع فزال سبب ارتفاع الحيض وعلم، فإنها حينئذ تعود إلى الاعتداد بحيضها، وإن لم يعلم فإنها حينئذ قال بعض العلماء تبقى سنة كاملة 9 أشهر مدة الحمل. هذه في من ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب.
طيب،
الذي من أجله ارتفع.
نعم.
فإنها حينئذ تعتد سنة كاملة 9 أشهر مدة الحمل وثلاثة أشهر عدة الآيسة والصغيرة.
نعم.
فيكون المجموع سنة كاملة.
نعم.
فهذه هي العدة بالنسبة لهذا الصنف، وقد ورد ذلك عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أنهم أوجبوا عليها الاعتداد 9 أشهر وثلاثة أشهر للعدة السابقة، وقضى به عمر في مشهد من الصحابة ووقع الاتفاق عليه.
جيد.
بعض أهل العلم يقول أنها تعتد 4 سنين كالمرأة المفقود، لكن ما دام فيه إجماع من الصحابة إجماع سكوتي فإنه يعمل بهذا الإجماع ولا يلتفت للقول المخالف له.
نعم، أختم بالنوع السادس وهو مهم الشيخ نظرا لتطبيقاته المعاصرة سواء فيما يتعلق بالحروب، أيضا بعض العبارات التي البحرية التي قد تتسبب في فقد كثير من الأزواج. عدة المرأة المفقود زوجها سواء علمت حاله أو لم تعلم، كيف يمكن أن تحسب هذه المدة؟
امرأة المفقود، المفقود على أنواع، واحد من يعرف خبره إما بمراسلة أو بتلفون أو بإخبار الآخرين عنه، فهذا لا زال حيا وبالتالي يجب على زوجته البقاء في ذمته إلا أن يكون لا ينفق عليها، فبالتالي يبقى الخلاف في أن من لا ينفق عليه هل يجوز للمرأة أن تطلب الفراق أو لا. الثاني من لم يعرف خبره، فإن كان فقد في غير هلكة فعند الجمهور أنها تتربص حتى يبلغ سنه، سن من يموت من أقرانه.
أين؟
بعضهم يقول 90 سنة.
طيب،
الإمام مالك يقول تتربص 4 سنين فقط، هذا في من كان الغالب فيه
السلام،
السلام وعدم الهلكة.
نعم.
الحال الثالث إن كان فقده في الهلكة، والغالب فالغالب في مثل حاله أن يموت، مثل من ركب البحر ونحو ذلك، فهذا جمهور أهل العلم يقول أنها تتربص 4 سنين، وبعد انتهاء 4 سنين فإنها تعتد عدة الوفاة، وبعد ذلك يفرق بينها وبين زوجها. الإمام أبو حنيفة يقول لا، تبقى حتى نتيقن موته، ولكن القول الأول أصوب لأنه قد ورد عن عمر وقد وقع عليه اتفاق الصحابة. إذا تكرر هذا فإننا حينئذ لا نحتاج لحكم قاضي عند جماهير أهل العلم، وإن كان بعضهم يشترط حكم القاضي. الأمر الثالث أننا لا نحتاج إلى طلاق من ولي الزوج، ما نقول لوالده أو لأخيه تعال طلق زوجة أخيك، وإنما نسخ لمضي المدة وبعد ذلك تجلس مدة العدة.
نعم، في الحالة الأولى من باب أولى إذا قلنا اتضح حاله أنه مثلا ميت في قائمة الأموات طلع مباشرة تعتد. ولو لم تعلم مثلا إلا بعد فترة.
نعم، في مثل هذه العبارات التي يحصل فيها الوفيات هذا على أنواع. النوع الأول من شهد جسده فإنه يحكم بوفاته، الثاني من شهد الشهود بأنهم رأوه قد غرق أو أتلفته النار أو نحو ذلك، فهذا أيضا يحكم بوفاته. يبقى من لم يوجد له جسد ولم يجدوا شيئا من بدنه، لو وجدوا شيئا من بدنه يده أو رأسه أو فإنه يحكم بوفاته. من لم يجدوا منه شيء حكم عليه بمسائل امرأة المفقود. يبقى هنا فيما لو قدم المفقود بعد زواجها من زوج آخر فماذا تفعل؟
المصيبة.
إن لم يدخل الزوج الثاني بها فالمذهب على أنها تعود إلى زوجها الأول، وإن دخل الزوج بها الثاني قالوا خير الزوج الأول بين إمضاء الزواج الثاني وأخذ استرجاع مهره وبين أن يأخذ المرأة، لأنه قالوا العقد الثاني منوط برضا الزوج الأول، والجمهور يقولون لا تعود إلى الأول على كل حال، لأن الأصل صحة العقد الأول ويكون العقد الثاني عقدا فاسدا لأنه جاء على امرأة مشغولة في ذمة رجل آخر
وتعتد من الزواج الثاني.
وعلى القول الأول تعتد من الزوج الثاني إذا اختارها الزوج الأول، ولعل الأصوب هو القول الأول لوقوع إجماع سكوتي من الصحابة على هذا القول.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أتقدم لك بجزيل الشكر فجزاك الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
مشاهدي الكرام أشكركم أيضا أنتم على طيب متابعتكم وعلى تخصيص هذا الجزء الثمين من أوقاتكم لمتابعة هذه المسائل العلمية التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان أعمال ضيفنا الكريم وفي موازين أعمالنا جميعا وأن لا يحرمنا أجرها. موضوعنا في الحلقة القادمة سيكون عن الإحداد، عن أحكامه وعن عرض المسائل المتعلقة به. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ من الله عز وجل ورعايته، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالفقه نبني أنفسا، بالفقه نبني أنفسا، ترجو الفلاح وتتقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي. يا سعد من نال العلوم ليرتقي، يرتقي.